وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعبر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كان الكلام في مسألة السادس والأربعين التي قال الماتن فيها: إن المضاربة من العقود الجائزة، ويجوز لكل منهما الفسخ إلا إذا اشترط لزومها. ثم قال رحمة الله عليه: لو فسخ العامل أو المالك المضاربة قبل التجارة وقبل الشروع في مقدماتها، أو انفسخت وبطلت المضاربة، قال الماتن: لا بأس، لا بأس، لا شيء على المالك ولا على العامل، لا شيء له ولا شيء عليه، بل المالك يرجع إلى ماله يأخذ ماله، ويذهب العامل كيف شاء. إن قلت إذا تلفت مال التجارة هل يكون العامل ضامنا؟ قال: لا، الوزيعة على المال، على المالك. هل يجوز أن يشترط مثلا المالك فسخ مضاربة أو العامل فسخ المضاربة أو انفسخت بعد تمام التجارة والإنذاذ ودفع الديون وكل شيء لا يحصل الربح أبدا بل تحصل الخسارة قال الخسارة على المالك لا على العامل إلا أن يشترط المالك كون البضيع والخسارة عليهما هل يجوز أو لا يجوز قال الماتن رحمة الله عليه الأقوى صحة هذا الشرط فصل السيد الخوئي وقال لو اشترط المالك كون الوضيعة على العامل بنحو شرط النتيجة بحيث صارت ذمة العامل مشغولة بمال التجارة هذا الشرط باطل مخالف للكتاب ليش؟ قال السيد الخوئي رحمة الله عليه لأن الأمين لا يضمن الأمين غير ضامن العامل أمين هذا الشرط مخالف للسنة وغير نافذ ولكن استشكل السيد الحكيم رحمة الله عليه والسيد الماتن بأن المستفاد من الروايات مثل الأمين لا يضمن وعدم ضمان الأمين لو خلي وتبعه بلا اشتراط بمعنى أن إطلاق المضاربة يسير لا يسير موجبا للضمان عدم الضمان من باب عدم الاقتضاء لا من باب اقتضاء العدم يعني أن الأمين بما هو أمين ليس فيه اقتضاء الزمان لا بمعنى أن الأمين يكون فيه مقتضي عدم الزمان حتى يقال إن هذا الشرط مخالف للسنة عدم الزمان من باب عدم الاقتضاء لا من باب الاقتضاء والشرط مقتضٍ للزمان ولذا قال أن مقتضى إطلاق العقد هو عدم الزمان لا أن العقد بإطلاقها يقتضي عدم الزمان يعني لو عقد خلي العقد وتبعه بلا اشتراط بلا سبب آخر لا يكون مقتضيا للزمان بخلاف البيع وأما الزمان بالاشتراط فلا يكون مخالفا للشرع ولكن قلنا أمس بأن ما ذكر السيد الماتن وما ذكر السيد الحكيم رحمة الله عليه من أن عدم الزمان من باب عدم الاقتضاء ولذا لا یکون الشرط مخالفاً للکتاب ما قال سید الماتن و ما قال سید الحکیم من این به ای دلیل اذا شککنا فمقتضى القاعده بطلان الشرط ليش لان مقتضى الاستصحاب او البراءه هو عدم اشتغال ذمه العامل بالضمان عدم اشتغال عهدته فيكون فيسير هذا الشرط مخالف للسنة قال السيد الحكيم أجاب قال لا بل الأصل يقتضي صحة هذا الشرط ليش لأننا نشك أن هذا الشرط أي شرط الضمان يكون مخالفا للشرع او لا يكون مخالفا فمقتضى القاعدة اي مقتضى الاستصحاب عدم كونه مخالفا ولكن قد ذكرنا سابقا كما ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الشرط المخالف ليس معناه معنى نعتيا حتى نقول كما قال السيد الحكيم إنا نستصحب عدم المخالف بل المقصود من شرط المخالف من الشرط المخالف هو أن الشارع حكم بحكم ونحن اشترطنا غيره فإذا قال الشارع هو لا يضمن ونحن اشترطنا الضمان يكون هذا الشرط مخالفا للكتاب ولذا مقتضى القاعدة عدم صحة هذا الشرط لا لأنه مخالفا لمقتضى عقد المضاربة لا بل لأنه مخالفا للشرع لأنه مخالف للشرع على نحو ذكر نعم لو أتممنا حجية السير المستحدثة وقلنا بانعقاد السير على الضمان فنحن نتمسك بالسير ولكن حيث استشكلنا في السير المستحدثة في السير المستجدة فمقتضى القاعدة عدم حجية هذه السيرة هذا تمام الكلام بالنسبة إلى اشتراط المالك الخسارة أو الوديعة بنحو شرط النتيجة أما لو اشترط العامل الأجرة مع عدم الربح لو فسخ المالك أو العامل هل يستحق الأجرة أو يكون هذا الشرط باطلا ولا يستحق العامل شيئا قد يقال كما قال السيد الحكيم سيد الماتن إن هذا الشرط نافذ المؤمنون عند شروطهم لأن شرط الأجرة لا يكون مخالفا للشرع قال سید الخوئی رحمت الله علیه هذا الشرط باطل اذ المستفاد من نصوص المضاربه ان العامل لا يستحق شيئا غير حصة من الربح مع عدم الربح مع عدم حصول الربح لا يستحق شيئا ولكن نحن نقول بأي دليل أن المستفاد من نصوص المضاربة عدم استحقاق العامل شيئا غير ربح من أين الرواية مربوطة مختصة بما إذا لم يشترط الأجرة بما إذا تراض المالك بالمضاربة بمجرد الربح فقط أما إذا اشترط فلماذا لا يصير مستحقا مثلا إذا اشترط العامل بعدم اشترط العامل بأخذ الأجرة مع عدم حصول الربح بعد نهاية السنة ربما يقال كما شفنا في بعض الكلمات بأن الشرط إنما يجب الوفاء به مع تحقق العقد بقاء العقد ومع إزالة العقد وانتهاء العقد لا معنى لوجوب العمل بالشرط المالك إذا فسخ العامل إذا فسخ فلا يكون الشرط واجب الوفاء حتى يقال بأن العامل مستحق للأجرة ولذا كان يقول شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه في سابق الأيام بأن ما هو الدارج والمتعارف والمشتهر في المحلات للتجارة لبيع الأملاك للشراء من أنه يكتب في رسالة للبيع حين انعقاد البيع يكتب أن من فسخ المعاملة لابد وأن يعطي مثلا 20 مليون تومان كما هو المتعارف في الدكاكين في المحلات للبيع والشراء استشكل رحمة الله عليه قال بعد فسخ المعاملة بعد فسخ البيع فلماذا يجب عليه أن يعطي 20,000 لماذا من أين انفسخ البيع فسخ البيع وانفسخت فسخ وانفسخ فانفسخ قال الطريق الصحيح هو أن يكتب أن من أعطى 20,000,000,000 أو 20,000,000 أن من أعطى 20,000,000 يثبت له الخيار. فإذا أعطى ثبت له الخيار، وإذا ثبت يفسخ العقد. أما لو اشترط هكذا من فسخ العقد فلا بد أن يعطي 20,000,000، هذا الشرط باطل، هذا الشرط غير نافذ، لأنه بعد فسخ العقد فلا وجه للزوم العمل بالشرط. ولكن ببالي القاصر أن هذا الشرط تام صحيح. إن قلت ما الدليل؟ قلت المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند
شروط. لحظة
الآن حين العقد موجود، قال اشترط عليك أن تعطي 20,000,000 لو فسخت المضاربة، لو فسخت العقد. هذا الشرط في العقد، يعني حين بقاء العقد وحدوث العقد تلتزم، ليس هذا شرط ابتدائي، التزام في ضمن التزام. الآن تلتزم بهذا الشرط ولا بأس، وهذا واضح. ولا أدري كيف غفل عن هذا المطلب جناب شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه. لا دليل على لزوم بقاء العقد حين العمل بالشرط. يمكن أن يكون إلقاء العقد موضوعا للعمل بالشرط الموجود في العقد، يعني أنت الآن تلتزم بعد الفسخ هكذا، كما أنك مسألة لو قال المؤجر للمستأجر اشترط عليك أن تعمل لي بعد تمام عقد الإجارة، بعد نهاية عقد الإجارة، هل يجب على المستأجر العمل بهذا الشرط؟ قطعا يجب. يمكن أن يقال الفرق بين المقام وبين المثال واضح، لأن العقد في المثال باق بعد تمام عقد الإجارة باق، ولكن في الفسخ لا يكون العقد باقیا. قلت العقد زال بعد الفسخ من حين الفسخ، الان هذا العقد قبل الفسخ كان باقیا و فی ضمن ذلک العقد اشترط هذا الشرط ببالی ان هذا المطلب واضح و ما ذکره از شیخنا الاستاذ رحمت الله علیه فی المعاملات غیر تام کما ذکرنا ولا شبهت فی. ولیکن هل یکون هذا الشرط صحیحا اولا؟ قلت الله لو شككنا في صحة هذا الشرط فمقتضى الاستصحاب عدم وجوب اعطاء الأجرة فيكون هذا الشرط مخالفا للشرع. قال المسألة الثانية، قال الماتن رحمة الله عليه، نعم يقول ربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح ولا وجه له أصلا. قال الماتن رحمة الله عليه، قال الماتن لو اشترط العامل أخذ الأجرة مع عدم حصول الربح لا بأس بهذا الشرط، يجب العمل بهذا الشرط، يكون هذا الشرط صحيحا لا بأس. ولكن قال البعض أن العامل يستحق أجرة المثل ولو مع عدم الاشتراط في صورة عدم الربح. قال صاحب العرف رحمة الله عليه ولا وجه له أصلا. قال السيد الحكيم قال العلامة في التذكرة فإن فسخ العقد أو أحدهما فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ولم يكن للعامل أن يشتري بعده، وإن كان قد عمل فإن كان المال نظا ولا ربح فيه أخذه المالك، المالك يأخذ ماله، وكان للعامل أجرة عمله إلى ذلك الوقت أيضا. قال سيد الحكيم وهو يعني كلام العلامة في التذكرة صريح في استحقاق العامل الأجرة حتى مع فسخه وكون المال نظا ولا ربح فيه، وفي الجواهر نسبته إلى الغرابة. قال صاحب الجواهر هذا الكلام من التذكرة من العلامة غريب. قال السيد الحكيم كلام الجواهر جيد إذ هو خلاف مبنى المضاربة، ولذا قال في القواعد نفس العلامة في القواعد قال إذا فسخ القراض والمال ناظ لا ربح فيه أخذه المالك ولا شيء للعامل. نعم بلا اشتراط قطعا لا يستحق شيئا. لو كان المتعارف أخذ الربح نفس التعارف يكون منشأ للشرط الارتكازي. ظاهرا هذا الكلام من العلامة عجيب واقعا، لعله يريد مثلا أن العامل يزعم أن هذه المعاملة مربحة، هذه التجارة مربحة وأقدم، أو يتخيل بأن العامل يستحق الأجرة مع عدم حصول الربح، ولكن هذا الزعم هذا التخيل لا أثر له، لأن الداعي على المقابلة لا يكون شرطا، كما أن المشتري إذا زعم أن بيع هذه الأرض مربحة وأقدم واشترى، بحيث لو يعلم بأن البيع لم يكن مربحا لم يقدم على الشراء، ولكن تخلف الداعي لا يوجب الخيار، لا يوجب شيئا كما لا يخفى. الثانية، إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له لما مضى من عمله. إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة. إن قلت هو يستحق الأجرة يستحق الربح يستحق الأجرة لقاعدة الاحترام، لأن مال المؤمن لا يذهب هدرا كما أن دمه لا يذهب هدرا. قال صاحب العرفة أن العامل ألقى احترام ماله بنفسه لأنه أقدم على المضارب، ولكن هذا الكلام لا وجه. ليش؟ لأن العامل لم يقدم على إلقاء احترام ماله، هو يقطع يتخيل بأن هذه المضاربة كانت مربحة مربحة، ولذا لابد أن نقول بأنه لا وجه لاستحقاق الأجرة للإطلاقات وللسيرة، لا لقاعدة إحلال عدم إلقاء احترام ماله. ثم قال صاحب العروة وإن كان هذا تمام الكلام إن كان الفسخ من العامل، أما إن كان الفسخ من المالك وحصل الانفساخ القهري ففيه قولان: أقواهما العدم بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شيء إلا الربح. لو فسخ المالك، لو انفسخت المضاربة لموت أو غير ذلك فلا يستحق شيئا. ليش؟ لأنه أقدم. هذا غیر تام لانه لم یقدم تخیل. نعم یقدم على عدم استحقاقه الا ربح، و على هذا الاساس كما قال السيد الماتن لا يستحق شيئا وللكلام تتمتون ان شاء الله يوم الثلاثاء قد المباحث قتل لمناسبة تخريب قبور الأئمة المعصومين في البقيع سلام الله عليهم أجمعين، التي كانت من المصائب الصعبة على جماعة الشيعة، وللكلام تتمة إن شاء الله يوم الثلاثاء، بسمة إن شاء الله يوم الثلاثاء، بصلى الله على محمد وآله الطاهرين.